باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمية إصحاح 4. أفكركم إحنا وصلنا أن أصبحت كل عيلة مشغولة تبني سور قصادها، وفي ناس ربنا مديهم أكتر خدوا مهام أكبر، والفريق المشرف اللي مع نحمية بيقود عملية تنفيذ المشروع بتاع بناء سور أورشليم. وقلنا بكده نحمية حقق فضائل كتيرة يتميز بيها الخادم المسيحي أو القائد المسيحي، أنه صلى كويس قوي وبيصلي على طول، أنه بيستفيد بكل الطاقات المتاحة حواليه، أنه بيحفز الجمهور اللي معاه، أنه بيشرح لهم الرؤية بتاعته والهدف، أنه بيوزع الشغل بشكل عادل، أنه بيتابع التنفيذ بشكل منظم، أنه بيدي للواحد مسؤولية يقدر عليها، ما بيديش مسؤوليات ضخمة. كل ده خلى الحكاية تتحرك وتتحرك بسرعة. نقرأ من أول 4 تاني. ولما سمع سنبلط ده واحد من رؤساء القبائل المتعبين اللي يهمهم الموضوع ده ما يمشيش، اللي بالنسبة لنا بنعتبرهم قوى الشر، يعني الشيطان اللي يهمه ان اي خدمة ما تنجحش واي توبة ما تكملش. دايما الشيطان بيفكر كده، اي خدمة ما تنجحش واي توبة ما تكملش، عشان يطلع كسبان ناس لجهنم. لما سمع سنبلط اننا اخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم امام اخواته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ كل التعبيرات دي تعبيرات مستفزة، وتعبيرات تخلي الواحد ايه يتبرجل ويحس انه فعلا الموضوع مش هيمشي. بيعملوا ايه اليهود دول؟ هو يقدروا ما يقدروش طبعا، وفاكرين نفسهم في الاخر هيقدموا ذبيحة، مش ممكن هيوصلوا. طب وهو الحجارة بتاعتهم دي هتنفع؟ مش هتنفع. وهو بقية الفرس والامم اللي حواليهم هيسيبوهم يعملوا السور؟ طبعا مش هيسيبوهم. فهو بيسأل اسئلة استنكارية عشان يعني يخلي كل الناس يهبط حماسه. بعد ما كانوا متحمسين وفرحانين وبيشتغلوا وبيبصوا لبعض وكله بيبني ونفسيتهم قوية، يجي الشيطان دايما يعمل حالة فتور كده. وتلاحظوا ان الفتور دايما يبدأ عادة يعني بصغر النفس. هو انت معقولة تتصلح حالك؟ هو انت يجي منك؟ انت تفتكر هتبطل خطية؟ ده طبع. دي هتغلبك؟ هتغلبك. وانت فاكر المشكلة هتتحل؟ مش هتتحل. وهكذا. يبقى اللغة اللي هي تخلي الواحد بعد ما كان مشي خطوتين يقف ويقول مفيش فايدة. وكان طوبيا ده زميله بقى العموني بجانبه، فقال: إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. شوفوا الاستهزاء، لو طلع حتة ثعلب عدى على السور هيهد كله. طبعا الكلام ده لما بيوصل لمسامع اللي بيشتغلوا بيحبطوا بيتهزوا. اسمع يا إلهنا. هنا رد فعل نحمية كالمعتاد، كان ممكن يتنرفز ويرد ويفضل يقول للناس: دول ما بيفهموش، دول كدابين، دول عاوزين بس يخليكم ما تشتغلوش، ما تصدقوهمش. انما اول حاجة عملها نحمية رفع عينيه للسماء وقال له: اسمع يا رب بيقولوا ايه، اسمع بيعطلوا شغلك ازاي. احنا ملناش عداوة معاهم يا رب، بس هم كده بيعدوك انت، ده بيتك وشعبك وشغلك، فاسمعهم بقى، هم اللي ايه بيغلطوا فيك كده. لو حولنا كل مشاكلنا الى مشاكل مع الهنا ونطلع احنا منها هنرتاح وهنخلي ربنا يتدخل. إنما ندخل بدماغنا ونبقى طرف في المشكلة، ربنا يطلع بقى ويقول يلا اخبطوا في بعض لما تشوفوا مين يكسب. احنا عاوزين نتعلم من نحمية هنا، اسمع يا إلهنا لما تجيلك إهانة قول له رب اسمع، أنا مش برد، أنا مش زعلان، بس شوف بيقولوا إيه على كنيستك وعلى صليبك وعلى شعبك وعلى مذبحك. اسمع يا إلهنا، احنا ما مش هنقدر نرد عليهم. اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا، قد صرنا احتقارا. يعني يرضيك يا رب برضو نبقى شعبك، وصحيحنا ضعف، صحيح معاهم حق في حاجات، احنا شغلنا على قدنا، لكن انت إلهنا وقوتك في الضعف تكمل. فاسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا. هنا في فضلتين مهمين قوي في الصلاة، اللجوء لله والاتكال عليه، الصراخ ليه، والمسكنة. طوبى للمساكين بالروح، ليه؟ لأن له ملكوت السماوات. اللي يدخل يكلم ربنا بمسكنة، مسكنة بالروح، يعني ايه؟ يقول له رب بهدلنا يا رب، صرنا احتقارا. وقبل كده في اصحاح واحد قال له احنا نستاهل، احنا غلطنا، احنا غلطنا ونستاهل اللي احنا فيه، بس اسمع يا رب. ورد تعييرهم على رؤوسهم، قال له رب عرفهم انت مين، وعرفهم حجمهم، يعيروك ويعيروا كنيستك. طب رد انت يا رب، احنا ملناش سلطة نرد. احبائي، في ناس من شعب الكنيسة بيردوا الشر بالشر، ويردوا الكلمة بكلمة، وفاكرين ان ده سبق وشطارة ان يطلع على الفيسبوك ولا على النت ولا، ويتبارزوا بالالفاظ والكلمات السيئة، ويعتبروا ان دي ايه، غيرة. غيرة ازاي؟ ده كلام بتاع الدنيا، ده بعيد خالص عن روح الانجيل. احنا لما نتهان او نحتقر بنرفع عينينا ونقول له اسمع يا رب ورد، رد انت. احنا ما بنردش، انت الكبير بتاعنا، نرد ازاي؟ انت اللي ترد. ده بالظبط نفس الموقف اللي وقف حزقية الملك زمان لما حوصر من سنحاريب ملك اشور، وربشاقي رئيس جيشه كان راجل قاسي وشرس، وقعد يهين في الشعب ويهزق في حزقية، وغلط في ربنا بالمر. حزقية نبه على الناس قال لهم حسك عينك واحد ينطق ويرد، اوعوا ترد عشان ربنا يرد. كان عنده الايمان البسيط ده، اسكتوا عشان ربنا يرد، انتوا شغلكم مع ربنا. روحوا اشتكوا لربنا وعلوا صوتكم للسماء وصرخوا زي ما تحبوا، بس للسماء مش في الارض، اياكوا الرد على الناس. ولما عمل كده أشعياء على طول بعت وقال له وربنا بيقول لك هيرد. ربنا رد بعدها، و185 ألف من جيش الأشوريين في ليلة هلك. ليه؟ لأننا كله سكت وبقى يصلي بس. إنما احنا هنرد بنفس الطريقة، لا تجازوا الشر بالشر، ده تعليم الكتاب. ويقول باركوا ولا تلعنوا، ويقول باركوا لاعنيكم، مرة يقول كده ومرة يقول كده الكتاب. اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم، واجعلهم نهبا في أرض السبي. الغريب أن الناس دول هم كمان مزبيين، يعني إن كان صنبلط ولا طوبيا العموني ولا، هم كمان قبائل تخضع لسبي الفرس، لكن شايفين روحهم زيادة وبيتريقوا على اليهود فهنا بيقول له يا رب إذا كانوا بيغلطوا فيك وفي شعبك دوقهم بقى المرارة، فهمهم وضعهم وحجمهم، وإن أنت كبير قوي وشعبك محمي فيك. ولا تستر ذنوبهم، كان صعبان عليه، فبيقول له ما تسترش ذنوبهم يا رب. طبعا خلي بالكم الصلوة دي تستجاب في حالة عدم التوبة، لكن لو تابوا لازم تستر ذنوب، لكن هم ما تابوش، فيمكن هو بالروح القدس اللي فيه كان عارف كويس العند والأسوأ اللي هم فيها، ان دول مش بتوع توبة، ومن هنا تحرك قلبه كده بصرخة وقال له رب ما تسامحهمش، مش لأنه بيكرههم، أولاد الله القديسين ما عرفوش يكرههم، إنما بيبقوا شايفين إن ده مسار أسود الأشرار، يعني دي نتيجة أفعالهم. فبيقول له رب ما تسامح، لا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البنين. نحاميا مخه في ربنا، شاف رجالته صعب عليهم وتهزوا شوية، بس اللي فارق معاه أكتر ربنا. دول بيقولوا على ربنا إيه الشغل ده، دول بيتريقوا على شغل ربنا وبيت ربنا وحاله، فقال له دول أغضبوك يا رب، بدل أغضبوك أنا عارفك وفهمك، أنت إله عادل بطيء الغضب صحيح، ولكنك لا تبرئ البتة، يعني تعجل لكن الغلطان لازم يتحاسب عندك. اجعلهم نهبا في أرض السبي ولا تستر ذنوبهم ولا تمحو خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البنين. صدقوني لو نحاميا فضل يحفز رجالته كان ممكن بعضهم يمشي ويقول ايه، نحاميا بيوعدنا وهم بيتريقوا علينا، ما يمكن هم اللي معهم حق. إنما لما البنيين شافوا نحاميا سمع الكلام الصعب ده وابتدى يصلي، كلهم اتحمسوا. مفيش أكتر من الصلاة ترجع الحماس للناس، مهما تكلمنا وقلنا وشجعنا، ما احنا نشجع والشيطان ايه يضيع الرجاء ويهد النفوس، لكن لما نقف نصلي الروح القدس بقى اللي يشجع يدي غيرة. ففوجئنا ان البنيين ما اضطربوش ما تهزوش مع ان الكلام يلخبط ويدوخ. فبنينا السور، بنينا السور يعني ايه، الشغل استمر بالرغم من كل الرسائل الجرحة دي واللي تهز اجدع رجالة، السور اتبنى واتصل كل السور الى نصه، يبقى احنا وصلنا كده لنص المشروع. وكان للشعب قلب في العمل. كلمة كان للشعب قلب في العمل دي معناها ايه؟ شغل ربنا ممكن يتعمل بالقلب وممكن ما يتعمل من غير قلب. يعني لما تقول الخادم ده له قلب في الخدمة، له قلب يعني بيشتغل من قلبه، يعني بيحب ولاده فعلا بيخاف عليهم. لما تقول الإنسان ده له قلب في الصلاة يعني بيصلي من قلبه حاسس بالكلام، غير واحد بيصلي كده كلمتين يسمعهم وخلاص. فكان للشعب قلب في العمل، يعني الناس بتتحرك بقلبها. طب إيه اللي جاب لهم الحماسة دي؟ ما هو بقالهم سنين نايمين في الخط. اللي حط الغيرة في قلبهم غيرة نحاميا. الغيرة نار تتنقل. غيرة نحاميا وأمانته ونقاوته، راجل لا له مصلحة ولا عاوز مركز ولا جاي تمريس، ده راجل من بلاده ساب بلاده عشان يجي ينقذ الناس ويبني السور ويعمر، ولقوه إنسان بتاع ربنا كل مشكلة يصلي والحق معاه في كل اللي بيقوله، فكل الناس غارت غيرة مقدسة، فصار للقلب للشعب قلب. لما يقول كان للشعب قلب في العمل كمان معناها اللي احنا بنصلي فيه في القداسات ونقول وحدانية الايه القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. شوف لما كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض بقلب نقي ونصلي، وبقلب نقي نخدم الناس الفقيرة، وبقلب واحد يعني نجري ورا الناس اللي بعدت عن ربنا، يبقى كلنا بقلب واحد، محدش بيبص مين بيعمل ايه، مين باين، مين مركزه، مين كلام الصغير ده. كان للشعب قلب في العمل. اذا كلمة قلب معناها فكرة الغيرة، وايضا معناها فكرة الوحدانية، ان الشعب سخن وهو بيشتغل اشتغل من قلبه، مفيش اجر لحد، خلي بالكم هو اللي بيبني طوبتين قدام بيته بياخد مرتب، لا خلاص كلهم حاسين بالمسؤولية، في نفس الوقت بيبصوا لبعض ويفرحوا بعض ويشجعوا بعض، وكل يوم التاني يسلم على الاولاني يقول له عملت ايه، يقول له طلعت نص متر، يقول له برافو انا كمان عملت كذا، وكله مع بعض بيشتغل بحماس واحد. ولما سمع صنبلط وطوبيا والعرب والعمونيون والأسدوديون. الموضوع كبر بقى، ليه؟ المنظر ابتدى يتغير، السور ابتدى يطلع، فمن بره ابتدى يبان نتائج الشغل المظبوط. يعني في شهر واحد من ساعة ما نحاميا وصل المنظر اتغير في شهر، الناس كلها بتتحرك، خلية نحل، الناس اتفقت، الناس نفسيتها قوية، والمنظر بيختلف لأن السور ابتدى يطلع. فما بقاش اتنين تلاتة بقى الأعداء بيتريقوا خلاص، لا ده كل القبائل فاقت لروحها وقالت لا ده موضوع كبير بقى. أن أسوار أورشليم قد رممت، كله ابتدى يقول لبعض، الشياطين بقى اتجمعوا مع بعض عشان لاقين شغل مظبوط. والصغر ابتدأت تسد، غضبوا جدا. كلمة الصغر اللي هي ثغرة، وكلمة ثغرة معناها ببساطة شق في حيطة أو حاجة كده مخرومة يعني. فاحنا اتفقنا ان الصورة عمل ازاي، كل واحد بيبني حتة قدام بيته وبعدين يجوا الناس التانيين الباقيين يعني يكملوا الفواصل دي يرمموها. عشان كده في تعبير في أشعياء 58 اسمه مرمم الثغرة. مرمم الثغرة المقصود بيه ايه؟ الشخص اللي بيصلي ويصوم كويس، يقول عنه أشعياء يسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. يعني ايه؟ انت اللي هترمم الثغرة، اصل ترميم ثغرة مش سهل. يمكن حتى في الحروب ساعات في حاجة اسمها الثغرة، فاكرين في اكتوبر؟ يعني ايه؟ انه يبقى شق وسط الجيش في منتهى الخطورة. فهنا الثغر ابتدت تسد، فحياة كل واحد فينا في ثغرات او ثغر، يعني في نقطة ضعف، في عيب، في خطية مزمنة، في حتة مش مسطورة كده، في حاجات كويسة صور كده لكن في حتة مفوتة. الحتة دي خطيرة جدا لأن دي هتدخل أي حد، إن كانوا أعداء ولا حيوانات، إذا كان تشبيه الصور. فلما تترمم الصغر يبقى الصور حصين، معناها أنه لما تعالج نقط الضعف المزمنة فيك يبقى أنت تقدمت فعلا خطوات كبيرة. لما يكون فيك عيب قديم ويترمم يبقى احنا كده ايه؟ قطعنا شوط حلو، خدنا خطوة بجد لقدام. فهم اول ما الشعوب سمعوا ان الصغر ابتدت ترمم قلقوا جدا. ده معناه مش هنعرف ندخل اورشليم تاني، ده معناه الشيطان مش هيعرف يدخل بيتك تاني، انت اتعلمت ازاي تمسك غضبك وما تغضبش. طب وبعدين؟ ده هو الشيطان كان بقاله 20 سنة بيلعب ببيتك عن طريق الثغرة دي، يعرف يفور دم كده وتقعد تزعق وتخبط فايه والبيت يبوظ او يتهز. وبعدين ربنا اداك نعمة مع صلاة كتير وصوم وارشاد ان ايه عرفت تعمل ضبط للحتة دي. لو ضبطت الغضب تبقى رممت الثغرة، يجي الشيطان يدخل مش عارف يدخل، يجي حد يستفزك خلاص ما بقتش بتستفز، تعرف تعمل كنترول ضبط، يبقى انت بقى صورك حصين. طبعا الشياطين اتغاظوا قوي مش عارفين ينكدوا عليك زي الاول ويخربوا زي الاول. الصغر ابتدأت تسد، غضبوا جدا، وتآمروا جميعهم معا ان يأتوا ويحاربوا اورشليم ويعملوا بها ضرر. الموضوع بقى كبر ومش شوية كلام بقى ووسائل اعلام وبتاع، لا ده الموضوع اصبح اجتماع للشعوب العدوانية دي ضد بقى ايه؟ اورشليم. فاتفقوا بقى الاشدوديون والعرب والعمونيين كل الشعوب اللي حوالين اورشليم، احنا ندخل نكسر لهم السور ونموت اللي بيبنوا. وصل الخبر طبعا للبنائين والنحامية، وده خبر جد. مرة اللي فاتت كان كلام، الكلام يلخبط ويوجع، نحامية وقف قدام الكلام وما تهزش وصلى، والشعب كله خد من حماسه وغيرته وكملوا شهور. إنما دلوقتي كله يخاف على عمره. فصلينا إلى إلهنا، برضو نفس رد الفعل، يجلنا تهديد أو كلام قبل ما نخاف، لا نصلي عشان ما نخافش. يجلنا تهديد بجد مش بقى كلام، ويبقى فيه حصار بجد وتبقى فيه ضيقات بجد، برضو رد الفعل إيه؟ صلاة. إحنا حالتنا إيه غير كده؟ احنا ملناش حيلة غير نقول له يا رب. انما لو هنقعد نفكر ونحسب ونرد الشر بالشر راحت قوتنا وضعنا تماما. احنا كل قوتنا ان احنا بنجري على الصلاة. نحام يا رجل صلاة. اول ما سمع الخبر صلى داخل قدام الملك يستأذنه صلى في السكة عمال يصلي وهو بيكتشف المدينة عمال يصلي يطلع بالسور نص متر يصلي يلم الناس عشان يشجعهم يصلي يسمع اخبار عدوانية يصلي ما حلتوش غير كده. والصلاة تديله حكمة وإدارة وتدبير ونعمة في عينين شعبه كل ده لأنه في الأول وفي الآخر فصلينا. يقول إيه تآمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم. طبعا هنا الصلاة لازم ينضاف إليها كمان العمل الإيجابي. ابتدى بقى ما كانش بيعمل حرس على السور لأنه ما كانش واخد الموضوع يعني هيحاربه، لكن بما أن في أخبار حرب لا عملوا حراسة بقى. كل كم متر يقف واحد طول الليل كده يحرس ومعاه بوق عشان لو حصل هجوم يبوق كل الناس تصحى وتدافع عن البلد. فيقول أقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. طب ما هم الحراس دول هم نفسهم اللي كانوا ايه كانوا بيبنوا. طب ما دي يعني هتضعف قوة العمل لان النهاردة عندنا كذا مئة واحد بيحرسوا السور كل دول كانوا بيشتغلوا في السور. هنا حكمة القائد انه يعدل الخطة تبعا للازمات. تصوروا لو هو اصر وقال ما يكونش دعوه بالكلام ده يحاربونا ولا يموتونا كل واحد يبني الناس هتخاف تقول لا الراجل ده مندفع بقى مش نعمل احتياطاتنا طيب حتى. وفي نفس الوقت ممكن فعلا الاعداء يقولوا ده راجل غشيم يلا ندخل نكسر بدل كلهم بيبنوا معهمش سلاح. انما لما سمعوا ان بقى في حرس وفي سلاح يفكروا 100 مرة قبل ما يهجموا. اذا هو كان من الحكمة انه صلى وعمل برنامج حراسة نبطشيات على الابواب والاسوار. يبقى هو عدل الخطة، ما كانتش في الخطة في الأول إن احنا هنحرس السور، كانت الخطة نبني، لكن دلوقتي في أزمة يبقى لازم نحرس. وبرضو حراسة السور في المعنى الروحي مهمة. عارفين زي إيه؟ تبني السور يعني تاخد خطوة روحية لقدام. تحرس السور معناها الخطوة اللي خدتها ما ترجعهاش. أديكم مثل، واحد مثلا حضر نهضة العدرة أو صلى قداس حلو أو راح اعترف وتاب وبعدين قرر أنه يبتدي يواظب على صلاة باكر مثلا. كويس دي خطوة كويس، طلعنا بحتة من السور لازم يحرسها لأنه ممكن يجي بعد شهر يفقد حماسه. طب له فقد حماسه الحتة اللي بناها هتتهد، يبقى لو رجع في اللي عمله يبقى ما عملناش حاجة. يبقى بنى السور يحتاج إلى حراسة السور، يعني كل خطوة تحتاج لحراسة أو صيانة أو استمرارية. مشكلة بعض الناس مش في البداية، مشكلة بعض الناس في إيه؟ في الاستمرار. في ناس كثيرة تبتدي كويس لكن زي ما وصفهم ربنا يسوع في مثل مرة قال ابتدأوا ولم يقدروا أن يكملوا فابتدأ الناظرين يسخرون منهم. يعني في ناس تبتدي مبنى وتعمل بقى رسم جميل وتخطط الأرض وتبتدي تشتغل وفي الأول كله حماسه وبعد 6 شهور يطلعوا دورين ويتساب المبنى على كده كذا سنة. طب انت لا بنيت ولا عملت حاجة، طلعت دورين اه بس في الهوا ما خلصتهمش حتى. يبقى هنا ده شغل ناقص، كان لازم الصيانة أو الاستمرارية. فهنا الحراسة مقصود بيها يمكن ما نجريش ونعلي أكتر لكن نصون اللي وصلنا له. يعني ممكن ما نزودش خطوة جديدة بس نواظب على الخطوة القديمة. مش لازم انك انت تنط نطات كبيرة، لا احرس اللي وصلت له الأول. زي تعبير الكتاب لما يقول تمسك بما عندك، يعني امسك في اللي عندك. عندك حاجة كويس طب خليك على كده، مش هنقول لك زود دلوقتي، اصل زود يمكن صعب عليك في الظروف دي. بدل ما نقول لك زود نقول لك ايه، ما ترجعش لور، ما تقللش من اللي وصلت له. اقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا، يهوذا هنا مش شخص، يهوذا اللي هي سبط يهوذا، كل اللي بيشتغلوا هم اورشليم اساسا سكانها بتوع يهوذا. فابتدوا بقى يشكوا، خلي بالكم من الحته دي، اخبار الحرب اللي جايه عليهم افزعتهم، بس مش راضين يقولوا لان شايفين نحامي ما بيخافش وعمال يصلي. لكن بعض صغار النفوس بدل ما يقعدوا يقولوا هيموتونا وبتاع، فالناس يعني تبص لهم بصه مش كويسه، ابتدوا يتلككوا باعذار اخرى. في واحد ما يقولش حقيقه المشكله، يقول سبب اخر جانبي، لانه مكسوف يقول اساس المشكله ايه. هو اساس المشكله دلوقتي ان اغلبهم خايفين من الهجوم اللي هيجي، انما بدل ما يقولوا احنا خايفين يموتونا ويبقى شكلهم وحش، يقولوا ايه، قد ضعفت قوه الحمالين، جماعه اللي بيشيلوا الحجاره والرمله تعبوا. يعني ما هم بقى لهم شهر ما تعبوش ليه؟ ما هو نفس الشغل، انما هنا واضح ان هم تعبوا نفسيا مش تعبوا عضليا. والتراب كتير، ما هو كتير من اول يوم، بالعكس كان اكتر، لان دلوقتي قطعنا 50% من المشكلة، يعني مشينا كويس وبسرعة كمان. ايه حكاية التراب كتير؟ ما هو طول عمره كتير. يبقى واضح ان ساعات يجي في نص الحياة الروحية كده تسمع تلكيكات كده او اعتراضات مش حقيقية. واحد يمشي شو بعدين يقول ايه، الصلاة تقيلة قوي. تقيلة؟ ما كانتش تقيلة قبل كده، ايه اللي تقلها؟ الخدمة بقت مش متعبة، ما هي طول عمرها فيها تعب، والتعب بركة، ايه اللي خلاها متعبة دلوقتي؟ الناس مش عارف صعبة، ما طول عمر الناس صعبة. التراب كتير، طب ما هو التراب كتير دي طبيعة المشكلة كده. ونحن لا نقدر أن نبني السور. من الآخر بقى، يعني احنا ايه، لا مش قادرين، مش قادرين. طب ده انتوا بنيتوا نص السور في شهر، ده سور بلد، فيعني ده عمل جبار. يبقى هنا وقعوا فعلا في ما نسميه صغر النفس او الاحباط او اليأس. والانسان اللي نفسيته صغيرة مهزوزة او يائس يبتدي يشوف الامور غير ما كان شايفها قبل كده. برضه افكركم بإيليا النبي. إيليا النبي كان شخص قوي وعنده رجاء كبير في ربنا، وعارف ان ربنا قفل المطر عشان يأدب الشعب، وعارف انه بكلمة هينزل المطر. وبعدين بعد شوية لقينا هذا الشخص القوي اللي كله رجاء اتهز. وفي مرة يقول له رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. إيه ده بقى؟ مفيش فايدة يعني. لسان حاله بيقول مفيش فايدة. مفيش فايدة إزاي؟ ده أنت شفت الغراب بيجي لك كل يوم بيأكلك، يبقى إزاي مفيش فايدة؟ شفت أرملة صرفة صيدة الزيت ما نقص فيها في بيتها طول ما أنت قاعد عندها، يبقى إزاي مفيش فايدة؟ ده ابن الأرملة لما مات أنت صليت وربنا أحياه، بعد كل ده ترجع تقول مفيش فايدة؟ أنت شفت أن السور طلع لنص تقول مش هنقدر، مش هنقدر إزاي؟ طب واللي حصل ده؟ نحن لا نقدر. خلي بالكم كمان التعبير، ابتدوا يقولوا نحن، ما يقولوش ربنا. هو دايما يقول ربنا وهم يقولوا إيه؟ أصلحنا احنا. ما هو اللي هيبص على نفسه فعلا هيئس، اللي هيركز في روحه وضعفه. ومين فينا يقدر يوصل السماء لوحده؟ مين فينا يقدر يغير في نفسه حاجه؟ مين فينا يقدر يكمل توبته؟ مين فينا يقدر يصلي بحراره من غير نعمه من ربنا؟ حد فينا يعرف يعمل الكلام ده؟ فهنا ابتدوا يركزوا في نفسهم، نحن لا نقدر. طب ما طبيعي انتوا ما تقدروش، بس ربنا مدي قدره من بدر. في الوقت اللي هو بيصلي ويعمل حرس، ابتدت نغمة الإحباط تزيد، وكلام البنائين ايه، التراب كتير، احنا تعبنا، الشيالين بيتهربوا مننا، مش هنقدر نكمل. وقال أعداؤنا، طبعا بقى الأعداء ما صدقوا الايه النغمة دي، زادت هم كمان ساءوا فيها، لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. يعني ابتدوا يسمعوا إشاعات هنندس وسطيهم ومن غير ما يحسوا نبقى وسطيهم ونموتهم. يعني احنا مش هنحاربهم حرب كده علنية، لا، نبعت ناس ومن غير ما يدروا هنبقى وسطيهم ونموتهم كده، زي نوع من الاختيالات والخيانات والكلام. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. يعني إيه؟ ابتدى الزن بقى، كل واحد جاي يقول نفس النغمة، هتخرب، مفيش فايدة، الأعداء شداد، مش ممكن الصور هيتم، خلاص كده الواحد يلم روحه، كل واحد جاي بمرسال أسوأ من اللي بعته. كل الناس 10 مرات بيقولوا نفس الكلام، كل على حدة الزن. والشيطان أحد فضائله، مع أنه فضائل، بس يعني لو قلنا نلاقي فيه حاجة ممكن تبقى عدلة، أنه زنان. زنان يعني إيه؟ ما يزهقش، ما يزهقش، يبعت لك رسالة أنك ما فيش فايدة تقوم تصدها وتقول لا، ما هو الفايدة في ربنا مش فيه. شويتين وبعت لك رسالة تاني، ده منظر واحد هينفع ده، معلش ربنا بيحبني، يوم يبعت رسالة تالتة، ما انت مش عارف تصلي، تقول له معلش ربنا بيقبل صلاة الضعيف، وبعدين شويتين تاني، ما هو محدش بيحبك، لا لا ربنا بيحبني والناس بتحبني، يبعت رسالة، يفضل كده شهور لغاية ما الطب ساكت وتقول صحيح لحد بيحبني ولا عارف اصلي ولا نافع في حاجة ولا، ويبقى أخيرا جاب رجلك. وما يزهقش من الزن عشان الواحد يفقد رجائه. فبيقول اليهود 10 مرات يبعتولنا مفيش فايدة، ما تحاولوش، ما تبنوش، ما تضيعوش وقتكم، الأعداء أكتر منكم، التراب كتير، الحمالين بيهربوا. يقوم يعمل إيه بقى نحامية؟ طبعا نحامية لقى كده وش الناس كله مغير وكله خايف وكسلان ومحبط وفقدوا حماسهم الأولاني. الآية اللي فاتت من كام آية كده، كان للشعب قلب في العمل، راحت، ما عادش للشعب قلب في العمل، عاوز يعمل لهم زرع قلب تاني. طب نشوف يعملوا ازاي. فأوقفت الشعب، عمل اجتماع عام لكل الشعب، قال لهم سيبوا اللي في ايديكم تعالوا نتكلم. من أسفل الموضع وراء السور وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقصيهم. يعني إيه؟ جاب كل الحرس، طب ما خطر، قال معلش الاجتماع ده مهم أوي، وجاب كل البنائين، آلاف مؤلف، وقف في مكان عالي كده وخطب فيهم وعظ فيهم. ليه؟ لأنها أزمة، لو كل الناس راحت روحها كده وراح غيرتها خلاص كل حاجة هتقف. إنما هو الوحيد، خلي بالكوا لإيه، اللي النار اللي فيه ما طفتش، لا تهز من أخبار الحرب ولا تهز من قولة التراب كتير والحمالين مش عارف إيه، كلام ده ما يأثرش فيه لأنه رجل صلاة، لأنه عارف إن دي إرادة ربنا إن الموضوع يخلص، لأن هو جاي من آخر الدنيا عشان الموضوع ده. ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم. ابتدى بقى ايه يفوقهم بالكلام، انتوا خايفين منهم ليه؟ اذكروا السيد العظيم المرهوب وحاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونساءكم وبيوتكم. دي وعظة، وعظة في سطر بس، وعظة فيها 3 افكار، وثلاث افكار منتهى الأهمية. أول فكرة ما تخافوش. ليه؟ اللي يخاف الخوف بتاعه يزيد، اللي يستسلم للخوف الخوف يركبه ويغلبه. فقال لهم انتوا خايفين ليه؟ ما احنا من الأول كنا مداسين يعني وضعفاء، ودلوقتي تحسننا، دلوقتي نخاف. طب ما كنا بالأول نخاف من الأول. فأول رسالة مهمة في الأزمات، ما تخافش، ما ما تخافش لأن ربنا معاك، ما تخافش لأن غرضك كويس، ما تخافش لأنه ربنا إله معجزات، ما تخافش لأن الحق معاك، ما تخافش لأن الخوف يضرك، الخوف يزود مأساتك ومشكلتك. وعشان كده الكتاب المقدس مليان مئات المرات كلمة لا تخف أو لا تخاف، لأن الخوف مرض مزمن في الناس. مع كل أزمة وكل مشكلة الهلع والرعب والخوف، وبعدين الخايف ده يعرف ياخد قرار، يعرف يفكر، يعرف حتى يصلي يمكن ما يعرفش. إنما لو صلى ومسك في الإنجيل ومسك في الكنيسة يروح الخوف، ويكتشف أنه خايف من إيه؟ مين يقدر عليك؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ يبقى أنت الخوف ده دايما ضعف إيمان. فأول رسالة مهمة ما تخافوش، ودي رسالة لازم تتقال كل يوم وفي كل جيل ومع كل المتغيرات، ما تخافوش. مفيش ما يدعو للخوف أبدا، ربنا ما بياخدش أجازة، ربنا أب طيب مسؤول عن شعبه وعن ولاده، إلهنا لا ينعس ولا ينام. الاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء والبشر. إذن أول رسالة مهمة ما تخافوش، معناها ما تستسلموش للخوف، ما تسيبوش أفكار المخاوف تغلبكم. الوساوس دي بقى لو زادت مش هنخلص. تاني رسالة مهمة، اذكروا السيد العظيم المرهوب. اذكروا السيد يعني ايه؟ بدل ما تبص للمشكلة بص لضابط الكل. غلطة كبيرة ان الناس بتغرق في المشكلة وتفاصيلها، في السياسة وتفاصيلها، في الهموم وتفاصيلها، في المرض وتفاصيله. ليه؟ مش فوق ده كله إله قادر، إله عظيم، إله مدبر، إله جربناه وعارفينه، عامل كل حاجة صح وحاسبها صح وبيحب ولاده جدا. طب خلاص اذكروا السيد العظيم المرهوب. لأن لو أنا ذكرت إلهي رب الصباؤوت رب الجنود، رب الجنود يعني رب الملائكة، عنده ربوات ملائكة، ملاك منهم جاب 185,000، يبقى مين الأقوى بقى؟ أنهي جيش اللي احتمي فيه؟ ده رب الجنود. اذكروا، احنا مش محتاجين نوعظ فنقول معلومة جديدة، احنا محتاجين نتذكر ما نؤمن به. زي القديس بطرس لما يقول لا أمل من أن أذكركم مع أنكم عالمين، يعني أنا مش هقول لكم حاجة جديدة، بس عاوز أفكركم في معاني نسيتوها، في حاجات بسيطة راحت من دماغكم. إلهنا إله قوي، إلهنا إله قادر، إلهنا محب لشعبه، إلهنا كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل، هو أمس واليوم إلى الأبد. وأنا محتاج أفتكر الكلام ده، ساعتها شم نفسي كده وأقول خلاص مفيش مشكلة. لكن لو قعدت أبص على المشكلة وتفاصيلها وبيقولوا وبيعيدوا وهيحصل والأخبار، يبقى أنا بعذب روحي وبخوف نفسي ونسيت إلهي وفقدت إيماني. يبقى أول رسالة كانت مهمة، شوفوا الخطبة الصغيرة دي أو العظة الصغيرة، عظة في آية فيها ثلاث أفكار محددة رجعت الحماس للشعب كله. واحد يقول يعني ايه ده بالبساطة دي؟ ما هو ده نحامية، ده رجل الله ممتلئ بالروح القدس ورجل نقي، كل اللي بيقوله هو عايشه، هو ما بيخافش، وهو على طول في ذهنه السيد الرب العظيم المرهوب، بيروحش من دماغه ابدا، ما بيبصش بقى على صنبلط ولا طوبيا ولا الاسماء دي، تفرقش معاه خالص، هو في دماغه الهه. ثالث حاجة يقول لهم ايه؟ حاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم ونساءكم وبيوتكم. طبعا زمان كان في حروب بالمعنى الحرفي، احنا دلوقتي ملناش حرب غير مع الشياطين، احنا بنحب كل الناس. إنما الحرب الروحية من أجل أولادنا، يعني إيه؟ لو أنت خفت أولادك يعملوا إيه؟ لو أنت اضطربت اللي بعديك يعمل إيه؟ لو أنت استسلمت ولادك هيتسرقوا منك يروحوا للشيطان. احنا لازم نجاهد حتى الدم، ما نخافش، لازم نكمل رسالتنا للآخر. يبقى هنا حملهم المسؤولية عن أولادهم، وده محرك ودافع قوي، لأن كل واحد ممكن يفكر في نفسه، لكن أول ما يحس إن في أذية هتطول أولاده لا يخاف. وفي أذية روحية، بمعنى إيه؟ برجع تاني وانقل الكلام على المعنى الروحي. لو أنت بعدت عن ربنا عيالك هيضيعوا في يوم من الأيام. خاف، إما كنتش خايف على نفسك خاف على أولادك. لو أنت ما كملتش بنى السور حوالين بيتك، سور روحي، في صلاة، في إنجيل، في التزام، في كنيسة، لو أنت ما اهتمتش بالحكاية عيالك اللي طالعين دول هيطلعوا شكلهم إيه؟ يا ما بيوت اهتموا بالتعليم واهتموا بالرياضة واهتموا بالشياكة واهتموا بالأكل والشرب وما عملوش سور، وبعد سنين يلاقوا عيالهم مالهمش في ربنا برا الكنيسة وضايعين ويبكوا ويقولوا الغلط عندنا، قصرنا، ما ركزناش خالص ان احنا نحفظهم ألحان ونخليهم يعترفوا بانتظام ويتناولوا كل اسبوع ويمسكوا الأجبية. طب ما انتم ما بنيتوش السور، مش كنتوا تحاربوا عشان عيالكم؟ اذا البعد الثالث في الخطبة دي، اما كنتوش خايفين على نفسكم روحيا اعتبروا لأولادكم انتم مسؤولين عن اللي بعديكم. يبقى اداهم احساس المسؤولية، فكرهم بربنا القوي، قال لهم اياكوا الخوف، وجمع كل الناس عشان تبقى رسالة واحدة موحدة للكل، وعمل لهم ايه؟ ما نسميه التحفيز الجديد. يعني هما في الاول اتحفزوا قوي من شهر لما ابتدوا الشغل، كانوا متحمسين، جه وسخنهم وقال لهم وحكى لهم ازاي الملك اداله التصاريح واداله يعني وجد نعمة في عينيه وكل الكلام ده، حفزهم. دلوقتي التحفيز الاولاني راح، الغيرة دي طفت، يرجع يديهم شحنة تاني عشان يسخنوا تاني. لما سمع أعداؤنا أننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم، الأعداء سمعوا بقى إيه؟ إن إحنا اتجمعنا وسخنا كلنا تاني، والناس كلها كان في اجتماع كده ضخم جدا لكل الشعب، ونحامية بث فيهم الغيرة مرة أخرى، أبطل الله مشورتهم. يبقى لما إحنا نصلي كويس ونحط إيدينا في إيدين بعض وما نخافش ونفتكر ان الهنا قوي، ربنا يتدخل ببساطة ويعمل ايه؟ يبطل مشورته ببساطة كده. ولا حرب ولا مشاكل ولا سور وقع ولا سيف اترفع ولا حاجة، ما حصلش ولا حاجة. يبقى كلها كانت اوهام ومخاوف، لكن في الحقيقة بدل في صلاة وفي قلب واحد كل ده يبطل. رجعنا كلنا إلى السور، بيحكي نحامي بقى بيقول كله رجع تاني يشتغل بحماس أكتر من الأول، كل واحد إلى شغله. يبقى عدت الأزمة ونذير الحرب، فرجعنا كلنا نركز تاني في السور. ومن ذلك اليوم كان نصف غلماني، هو جايب رجالة معاه من شوشن القصر من عاصمة فارس، لأن هو راجل مقتدر وله رجالته فله غلمان كده، يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقصي والدروع. هو بالذات بالفرقة اللي وراء كتيبة اللي معاه دي قسمهم اتنين نص الفريق يشتغلوا زيهم زي كل الناس مسكين فؤوس ومسكين زلط، والفريق نص التاني مسكين سلاح، مع ان دلوقتي مفيش اخبار حرب لكن برضه يفضل في حراسة عشان الطرف الاخر ما يفكرش بقى، وعشان كمان اللي بيشتغلوا كل ما عينيهم تضرب كده ويلاقي واحد ماسك سيف من تبعه واقف من بعيد بيحرسه يشتغلوا هو مطمن. احنا على فكرة في اللي بيحرسنا، واللي بيحرسونا دول ايه؟ يعني ما بيناموش. يقول ايه في اشعياء؟ على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا ينامون كل الليل وكل النهار. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا. إيه أسوار أورشليم؟ الكنيسة يعني. ومين الحرس بتوعها؟ ملائكتها وقديسيها، هم دول اللي بيحرسوها، هم دول اللي بيدافعوا عنها. وهو كان ممكن نستمر بدون حراسة الملائكة. احنا كل يوم في الصلاة نقول أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون ايه بمعسكرهم، في معسكر حوالينا محروسين محفوظين ومرشدين. فاحنا نبقى ماشيين وحاسين ان احنا يعني محروسين في معسكر حوالينا. ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقسي والدروع، والرؤساء وراء كل بيت يهوذا، البانون على السور بنوا، وحاملوا الأحمال حملوا باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح. في ناس بقت من حماسها ايه بتعمل الدورين، يعني السيف متعلق ولا ماسكينه في ايد وبرضو بالمرة كده يشتغلوا بايديهم التانية برضو يساعدوا اللي بيبنوا من كتر الغيرة. طب انت دورك حرس، لا ما انا مش قادر اقف ساكت، هشتغل حرس بس ممكن امد ايدي في الشغل. يا مد ايدك، يبقى واضح الغيرة رجعت وكله بيشتغل، وبقت الاتين بتشتغل مع بعض، يد بتشيل سلاح للحراسة ويد بتبني، اللي هو روحيا يعني ايه خطوة توبة وخطوة صيانة. خدت خطوة سبت خطية، وخطوة تاني تحافظ على الخطوة الأولانية. القرار اللي خدته ده تستمر فيه تحرسه، وإلا ترجعها مرتين. وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبه، وكان النافخ بالبوق بجانبه. إيه النافخ بالبوق ده؟ في واحد شغلانته المنفاخ البوق ده مهم جدا. ليه؟ لأنه أول ما يسمع أن فيه هجوم في أي منطقة على طول يجري ناحيتها ويبوق، كل الناس تجتمع عند الثغرة دي أو عند المكان ده ويحفظه. فلما نلاقي حتة ضعيفة في البيت أو في الكنيسة أو في حياتي الشخصية أجري ناحيتها. البوق دايما رمز للكتاب المقدس، فنافخ البوق يعني الشخص اللي بيعلن الإنذار الروحي، بيعلي صوته عشان الناس تسمع وتنتبه، في حاجة غلط لازم تتصلح، في لخبطة لازم تتوضب. فبيقول ده بالذات كان جنبي، يعني نحمية كأنه لا تفارق كلمة الله. يبقى هو رجل صلاة ورجل تدبير يعني إدارة وحكمة، لكن كمان نافخ البوق بجنبه يعني كلمة ربنا طول الوقت فودانه. فقلت للعظماء والولاة وبقية الشعب العمل كثير ومتسع، ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض. فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا، إلهنا يحارب عنه. مش معنى أن الواحد بيصلي وواثق في ربنا وعنده رجاء شديد أنه ما يبقاش واقعي، لا يبقى واقعي. فهنا نحمية جمع الرؤساء المسؤولين وقال لهم بصوا عمليا فعلا السور كبير قوي، واحنا متنطورين في مسافة كبيرة بين واحد والتاني، وده نقطة ضعف عندنا، لانه لو ما حسناش ببعض ممكن في حتة بعيدة يحصل فيها اختراق واحنا مش داريانين. فلازم تنتبهوا اول ما تسمعوا البوق تسيبوا اللي في ايديكم وتيجوا جاري لناحية البوق. فحصل اتفاق بين كل رؤساء المناطق أو القطاعات أنه في لحظة الطوارئ كله عارف يعمل إيه، يجري على المنطقة دي. يبقى هنا في تنظيم وفي ترتيب وفي مبادئ الكل بيلتزم بيها، وكل ده يخلي العمل ماشي كويس جدا، وهم مرتاحين للكلام لأنه كلام مقنع. يقول فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إليه. بس مش معنى ان احنا عمليين وواقعيين ننسى كلمة ايه الهنا يحارب عننا. يعني حتى لو حصل مشكلة كبيرة هننظم نفسنا ونعمل دورنا، لكن متأكدين انه الهنا هيحارب عننا. فلاحظوا في لغة نحمية حتى الادارية راجل مدير او راجل قائد طول الوقت ربنا الهنا، هو مش عارف يقول احنا نعمل، ما بيعرفش يقول احنا دي، يقول ربنا الاول ربنا معانا. فهم كلهم حاسين بالقوة لانه شايفينه اتصاله بربنا لا ينقطع، فمطمئنين فعلا ان الموضوع مش احنا بس مع بعض، لا ده الهنا وسطينا مسؤول عننا. فكنا نحن نعمل العمل، وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. يعني في ناس حرس كانوا من طلوع الفجر لغاية النجمة مسكين السلاح وبيدوروا حرس كده، يعني كانوا بيعملوا مجهود أكتر من 12-15 ساعة وبحماس شديد وبغيرة بجد. وقلت في ذلك الوقت أيضا للشعب ليبيت كل واحد مع غلامه في وسط أورشليم ليكونوا لنا حراسا، دول القيادات أو الرؤساء. فبيبقى في زي صبي كده اللي بيسموه الغلام زي حرس. فقال لهم هنا المسؤولين بالذات لازم ليهم حرس، ولأنه إصابة واحد من الكبار تضعف حماس الشعب كله، مش لأنه المسؤول ده أهم من أي شخص، لا، لأنهم عارفين التأثير النفسي لو واحد من القيادات المنظور إليها كده اتهز أو وقع. فقال لهم شوفوا كل واحد يبيت في وسط أورشليم مع غلامه ليكونوا لنا حراسا في الليل والعمل في النهار. يعني ما نطلعش ما نرتاحش، احنا لازم نبقى قدوة قدام الناس، احنا اول ناس بنشتغل، احنا متواجدين وسطيهم طول الوقت، وهنبات في نص اورشليم وحراسنا معانا بحيث انه دايما احنا قصاد عينيهم. برضو دي حاجة مهمة قوي. القائد الروحاني لازم يفضل قدوة ويفضل قصاد الناس اللي بتمشي وراه، لانه لو اختفى يضعف حماسه. موسى النبي طلع جبل 40 يوم اختفى من قدام شعبه، طبعا ده كان مأمورية يعني عشان ياخد لوحي العهد. الشعب عمل ايه؟ عمل عجل ذهبي، مع ان قبلها كان طلع لهم مية من الصخرة وطلب المن من السماء وشقلهم البحر وغلب فرعون وغلب عماليق، واول ما غاب 40 يوم عشان فقدوا القدوة ما بقاش قصاد عينيهم، فابتدوا بقى كل واحد يطلع بفكرة ومحدش يصدها والحكاية اتلخبطت. آخر حاجة نختم بيها النهاردة يقول إيه؟ ولم أكن أنا، ده نحمية بيتكلم، ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا، كان كل واحد يذهب بسلاحه إلى الماء. يعني إيه؟ ما كناش إحنا بالذات بنرتاح أبدا، يعني كنا نروح بالمية، المية إما شرب أو اغتسال، يعني رايحين بأسلحتنا، يعني ما عندناش ولا ساعة راحة. كنا قدام الناس قدوة مثالية. هنا عدم خلع الثياب مقصود بيها ما بنريحش، ما بنأجسش، مع أن الشغل شغال كويس قوي والنظام محكم وكل واحد عارف دوره، بس احنا ما نريحش. ليه؟ طول ما شايفنا مجتهدين ومتواجدين وبنشتغل بايدينا زيهم زينا زي غيرهم، تلاقي كل الناس اتحمست لالهنا كل مجد وكرامه الابد. ناخد ايه واحده. اذكروا السيد العظيم المرهوب، ايه صغيره، اذكروا السيد العظيم المرهوب، كمان مره اذكروا السيد العظيم المرهوب. تفضلوا نصلي.